أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
صاحب الجواهر. إذن اختار القول الثاني، قول العلامة، وهو أن التركة تنتقل إلى الورثة حتى لو كان الدين مستوعبا للتركة، تنتقل للورثة، لكنهم يمنعون من التصرف فيها إلى أن يؤدوا الدين. فصل الكلام في كتاب الحجر، قلنا، وليس هنا في الميراث، هنا اكتفى فقط بذكر ما اختاره من القول، وحكى الإجماع عليه، ليس فقط أنه قول مشهور، وإنما الإجماع على هذا القول الثاني. قلنا له: والآية أين ذهبت؟ من بعد وصية. الآية تقول بعد أن عددت السهام لأصحابها، قالت: من بعد وصية. هذه السهام وهذا الميراث، وهكذا شرحت الروايات، أن الميراث إنما يكون بعد وصية أو دين، فكيف تقولون؟ قال: لا، الآية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما الآية بصدد بيان على أنه هذه السهام التي ذكرناها لأبويه لكل واحد منهما السدس، لكم النصف مما ترك أزواجكم. هاي تريد أن تبين الآية أن هذه السهام ليست من أصل المال، ليست من كل المال، وإنما من المال المتبقي بعد إخراج الوصية والدين. هذا معنى الآية، تريد أن توضح هذا الأمر، وليست بصدد أنه هذا من هو المالك لهذه التركة إذا وجد دين أو وجدت وصية، هل هم الورثة أم أنه يبقى بحكم مال الميت. قال: لا، الآية ليست بصدد بيان هذا الأمر، وإنما الذي قلنا. لكن يمكن التعليق على كلام صاحب الجواهر بأنه هذا ألف، يعني هذا من تحصيل الحاصل، يعني هذا ما يحتاج إلى بيان، لابد أن يكون توزيع السهام بعد الوصية والدين. إذا كان قبل الوصية والدين والسهام استوعبت التركة كلها، إذن من أين نسدد الوصية ومن أين نعطي الدين؟ فهذا تحصيل حاصل، ما يحتاج إلى بيان هذا المعنى من الآية. لابد أن يكون توزيع السهام بعد إخراج الديون وبعد إخراج الوصية، وإلا إذا من أصل التركة تعطي هذا الربع وهذا الثمن وهذا الثلثين واستوعب المال هذه السهام، إذن ماذا يبقى؟ فكنا إذا بهذا المعنى ما تحتاج إلى ذكر هذه الآية. هذا ألف. إذن باء، أن ما قاله قدس سره كأنه لا يضر بالقول الأول، بالعكس يطابقه. هو القول الأول يقول هذا، يقول أنه لا سهام تعطى ويتملكها الورث إلا بعد إخراج الوصية والدين، فهذا المعنى للآية هو يطابق عين القول الأول وليس يرد عليه. ثم قدس سره أثار شاهدين على القول الثاني الذي اختاره لتأييد القول الثاني، وهو أن السهام، أن التركة تنتقل إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف. قال: ولأنها، أي التركة، لو لم تنتقل إليهم، يا أصحاب القول الأول تقولوا لا تنتقل التركة إلى الورثة وإنما تبقى بحكم مال الميت إلى أن يؤدون الدين ثم تنتقل، لو كان الأمر كذلك لما شارك ابن الابن مثلا. قال: هذا نقض، ويمكن أن نأتي بنقض أخرى، لكن أتي بواحد من باب المثال. لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات أبوه بعد جده وحصل الإبراء من الدين، والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله. قال: لو هكذا تسلسل الأحداث، خلنا نفهمها، مات شخص وله ابن، والابن له ابن ابن، بعد وفاة الأب، يعني راح يصير جد هؤلاء الأحفاد، بعد وفاة صاحب التركة كان الابن موجودا، ثم هذا الابن مات بعد أبيه وقبل أن يبرئ الدين، بعد موته أبرأ الدائن الدين أو تبرع به أجنبي أي شخص آخر. ماذا تقولون؟ ابن الابن يرث هنا مع الأولاد المباشرين للميت له؟ لا، نقول له يرث. قال جيد، شلون يرثون؟ متركة ما انتقلت إلى الابن على زعمكم يا أصحاب القول الأول، تنتقل إلى الابن بعد، من بعد وصية، والإبراء حصل بعد وفاة الابن، فبعدها التركة بحكم مال الميت ما انتقلت إلى الابن، إنما تنتقل بعد الإبراء أو بعد الوفاء من قبل أجنبي أي شيء آخر. فإذا لحد وفاة الابن هم ما متملكين الورثة، بعدها بحكم مال الميت تملكوا بعد الإبراء، والإبراء حصل بعد وفاته. فإذا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر، وهؤلاء ما تملكوا هذا الابن المباشر، ما تملك لأن ما بعد ما موفين الدين، حصل الوفاء بعد وفاته، فشلون ابن الابن يشارك عمه بهذا الدين؟ لاحظ، قال إذن هم مالكون، إذن الابن المباشر مالك حتى قبل الإبراء وقبل وفاء الدين، لذلك هذا الملكية انتقلت إلى ابن ابنه وصار ابن الابن يشارك عمه. ما يمكن تصحيح هذه المسألة إلا على هذا الفرض. قال هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قال ولأن الحالف مع الشاهد، لو الورثة ادعوا مالا على شخص للميت، الورثة ادعوا مالا، ونعلم أن الدعاوى المالية تثبت بشاهد ويمين من قبل المدعي، مو إلا شاهد، شاهد ويمين كافي. فلو الورثة ادعوا مالا للميت على شخص آخر، تقبلون شهادتهم مع يمينه؟ تقبلون شهادة شاهد مع يمينه؟ قالوا نعم نقبل. إذن كيف قبلتم؟ معنى اعتبرتهم مالكين، لأن غير مالك المال ما لحق، الأجنبي ما يقبل به إلا شاهدين، إذا ادعى يحتاج إلى بينة، فقط صاحب المال إذا ادعى يقبل يمينه مع شهادة شاهد. فكيف قبلتم شهادة الورثة هنا؟ معنى اعتبرتهم مالكين، فقبلتم شاهدا ويمين مع يمينهم. قال لاحظوا، هاي احنا نسميها منبهات وجدانية، نحن أن مخاطبة وجدانهم بمسائل، وشوف ماذا تقولون، هذا قولكم سيكون ملزم لكم وسيكون حجة عليكم. هذا الشاهد الثاني. قال ولأن الحالف مع الشاهد، لو ادعى الورثة مالا للميت، إنما هو الوارث المخاصم في مال الميت، فلولا الانتقال، لولا أنهم مالكون وانتقلت التركة إلى ملكهم، لساوى الغريمة في عدم إثبات مال الغير بيمينه، عشان ما قبلنا منهم شاهد ويمين إلا شاهدين، لأن غير صاحب المال يحتاج شاهدين، ما يقبل شاهد ويمين إلا من صاحب المال. فإذا كانوا كما تدعي يا صاحب القول الأول أنهم ليسوا مالكين، لكان ما قبل منهم شاهد ويمين إلا شاهدين، لأن أجانبهم مو مالكين حسب زعمك، ليسوا مالكين، إذا ليسوا مالكين كيف تقبل منهم شاهد ويمين؟ فلولا الانتقال، لولا القول الذي قواه صاحب الجوار القول الثاني بأن التركة تنتقل إلى الورثة، لساوى الغريمة، هذا الوارث كان ساوى الغريم في عدم إثبات مال الغير بيمينه، هذا الأجنبي اللي هو يكون، وتعلق الحق لو سلم لا يسوغ ذلك، ها تقول له حق كما سيشير إليه. هذان شاهدان على القول الثاني ذكرهما صاحب الجواهر، أو حسب تعبيرنا منبهان وجدانيان لأصحاب القول الأول، لكنه بعد صفحات قلنا حقق في هذا الأمر بشكل مفصل قدس الله نفسه، رد على الشاهدين، هذين الشاهدين ردهما بعد عدة صفحات، قال في رد الشاهد الأول: وشركة ابن الابن عمه أعم من الدعوة. صحيح نسلم معكم على أن ابن الابن يشارك عمه بالميراث هنا، لكن هذا ليس لازم الوحيد أنهم مالكون كما تريد أن تستدل يا صاحب الجواهر، لا، أعم من الدعوة يمكن أن يكون لشيء آخر، وهو قال: إذ لعله لإرثه الاستحقاق الذي كان لأبيه. قال هم أخو ليسوا أجانب بالمرة، لا، احنا ندعي ان مقتضي الملكيه موجود فيهم الورثه، لكنهم منعهم مانع وهو وجود الدين المستوعب للتركه، فاذا زال هذا المانع ورثوا، فهم ليسوا اجانب، هم اصحاب حق، لهم استحقاق، وهو ان مقتضي الملكيه موجود فيهم، لكن منع منه مانع وهو استيعاب التركه، فباليحاض هذا الاستحقاق الذي يرثونه، يرثون هذا الاستحقاق. أبوهم كان عنده استحقاق أن يرث لولا مانعية الدين، هذا الاستحقاق ورثه ابن الابن، فباليحاض هذا الاستحقاق شاركوا عمهم. قال: إذ لعله لإرثه الاستحقاق الذي كان لأبيه، وهو مقتضي التملك، فإنه لا إشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه بإبراء ونحوه. هذا الشخص صاحب التركة له ابن، الابن صح على القول الأول لا تنتقل إليه التركة إلى أن يبرئون الدين، لكنه هو ما يرث، لكن مقتضي التملك موجود به، هو ليس أجنبي عن هذه التركة، مقتضي التملك به، استحقاق التملك عنده، لكن منع منه مانع وهو وجود الدين المستغرق، فإذا ارتفع هذا الدين بإبراء أو تبرع ثالث أو أي شيء آخر صاروا ورثة ويستحقون. فهذا الاستحقاق للابن مو المالكية، لا، هذا الاستحقاق اللي هو مقتضي الملكية هذا الذي ورثه ابن الابن، فلما حصل الإبراء بعد وفاة الابن خلص زال المانع واشتغل مقتضي تملك ويتملكون. فإنه لا إشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين، الابن عنده استحقاق وعنده مقتضي الملكية لو ارتفق ارتفاعه بإبراء ونحوه، وإن قلنا بكونه على حكم مال الميت حاله حال الموت، هذا المال بحكم تركته بحكم مال الميت، هذا صحيح، لكن هذا ما ينفي وجود مقتضي الملك في الابن، هذا مقتضي الملك هو اللي انتقل إلى ابن الابن، فزوال المانع بعد وفاة الابن ما يؤثر شيء، الاستحقاق موجود. قال: ولذا كانت الخصومة في أموال الميت له لهذول الورثة الممنوعين من الميراث، هو الذي يخاصم إذا أراد أن يدعي مالا للميت، بل قد عرفت أنه الذي يحلف مع الشاهد، ولعله لهذا قال اتضح الآن لك هذا الشاهد الثاني بطلانا أيضا، فحلف هؤلاء الورثة حلفهم وقبول يمينهم مع الشاهد لأجل أنهم عندهم استحقاق، مو لأجل أنهم مالكون، لا، وإنما لأن مقتضي الملكية فيهم، فباليحاض هذا الاستحقاق قبلهم، ليسوا كالأجانب، حتى تقول إذا لم يكونوا مالكين فهم كالأجانب، كيف يقبل يمينهم مع شاهد واحد؟ لا لا، هم ليسوا كالأجانب، حتى لو قلنا بأن التركة تبقى بحكم مال الميت، لا، هم فيهم مقتضي الملكية، هم عندهم استحقاق للملكية لولا أن يوجد مانع وهو الدين، متى ما زال المانع يشتغل هذا الاستحقاق وهذا المقتضي، فبلحاظ هذا الاستحقاق أيضا ننفي الشاهد الثاني، وهو أنهم خلاص يقبل يمين. قال ولعله لهذا الاستحقاق الذي كان الدين مانعا عنه هم لم يرثوا لعدم وجود المقتضي فيهم حتى تقيسهم كالأجنبي، لا هم مقتضي الملكية موجود فيهم لكن منع منه مانع. هذا المقتضي للملكية، هذا الاستحقاق هو الذي ورثوه واستحقوا به الميراث، وهذا الاستحقاق هو الذي صحح قبول يمينهم مع شاهد. قال وإن لم يكن ملكا لهم بالفعل، ملك اقتضائي لهم، ها صحيح ليس مثل ملكا فعليا، هل يعني يمنع منه مانع؟ هنا نريد أن نذكر هذا الكلام الذي ذكره جيد لم نكن مطلعين عليه حينما قلنا في بعض الدروس السابقة، لكن لما ناقشنا المحقق النراقي الذي قال جاز للدائن أن يأخذ البيت دار السكن لأن ليسوا هم مالكين، قلنا له نعم ليسوا مالكين فعلا لكن فيهم شائبة الملكية، هم ليسوا أجانب، هاي شائبة الملكية كافية لإدخالهم في عمومات لا يجوز بيع دار السكن. هذا جيد الآن، هذا الشاهدين اللي قالهن صاحب الجواهر واللي أكد بي على أن للورث استحقاق في، هو هذا الاستحقاق اللي سميناه احنا في بعض الدروس السابقة شائبة الملك، جيد هذا يقرب ما قلنا سابقا. إذن كيف يجوز انتزاع الدار منهم؟ هم ليسوا مالكين فعليين، هذا صحيح لأن يوجد دين يمنع من ملكيتهم الفعلية الطلقة، لا بدليل أنهم ليس لهم أن يتصرفوا، ممنوعين من التصرف، هذا متفقين عليه. فإذا ذني شاهدين على ما قلنا سابقا من أن شائبة الملكية تعطيهم أحكام المالك كما الآن أعطاهم أحكام المالك، ورثوا وقبل شاهدهم مع اليمين، هذا كل أحكام المالك. فضيف إلى الحكم الآخر اللي اعترض مع المحقق النراقي في بعض الدروس السابقة وهو عدم جواز إخراجهم من دار السكن، تقول هاي للمالك، نعم للمالك، هم اقتضاء الملكية فيهم موجود، عبرنا في ذلك الدرس قلنا شائبة الملكية موجودة، جيد هاي شاهدان ننقلها إلى هناك. وهذا الفرق بين يعني الشخص العلماء قدس الله أرواحهم أن يكتبون بحثهم بأيديهم أو يعطوها للتقريرات، شخص يقرر، شخص لما يقرر هو يقرر ما ألقي في الدرس، أما الأستاذ هو أعرف ببحثه، هو قد يجي في شيء لاحقا يرتبط بشيء سابق، قد يجي توضيح لاحق يتعلق بمطلب سابق، قد يضيف شيء إلى هذا، هو الطالب المقرر ما يعرف هذني. إن شاء الله تصبحون وبعضكم أصبح إن شاء الله أساتذة بحث خارج، هاي تلتفتون اكتب بحثك بيدك أنت أعرف كل شيء أين تضعه وماذا تجري من تعديلات وماذا من تصحيحات، الطالب خو يفهم ما ألقي في الدرس. الآن لاحظ هذا ربطنا بما قلنا هناك، هاي شاهدان إذن على أن شائبة الملك أدخلته في أحكام المالك ومنها ما ذكرنا. إذن رد صاحب الجواهر هذين الشاهدين ثم ختم كلامه بالقول لا ريب في أن الأقوى القول الثاني، وهو أن التركة تنتقل إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف، وليس كالقول الأول الذي يقول لا تنتقل إلى التركة، تركة إلى الوارث، وإنما تبقى بحكم مما يقال، لا ريب في أن الأقوى القول الثاني، لا لما ذكروه. نتذكر استدلال الشهيد الثاني نقلناه وناقشناه وكاشف اللثام طابقه على ذلك، ماذا كان دليل القول الثاني؟ أنه استحالة بقاء الملك بلا مالك وبما أنه لا ينبغي كذا ولا يصح كذا، يقول لا لهذا الاستدلال، ونحن أيضا هكذا جرينا، نحن لما قربنا القول الثاني مو لأجل ما ذكروا، ناقشنا ما ذكروا لأمر وتفصيل ذكرناه في حينه، قال لا لما ذكروه استدلال الشهيد الثاني كاشف اللثام اللي نقلناه، بل لأنه بعدما عرفت من عدم دلالة الآية، أول ما بدينا الدرس قلنا الآية مو يم مطلوبهم، مو يم الآية تقول من هو المالك، هل هو بحكم الميت لو الوارث، لا أبدا، قال لأنه بعدما عرفت من عدم دلالة الآية والرواية على البقاء على حكم مال الميت، لأن ليست بصدد البيان من هذه الجهة، لم يكن معارضا لما دل على أن جميع تركة الميت لوارثه بموته من العمومات وغيرها. عندنا عمومات تقول أن نحن جعلناها كقاعدة بصراحة، لأن ما يعني إما أقول ما وجدت نصا صريحا في ذلك، وإنما هي يعني متصيدة أكيد، وهي من لوازم العمومات لما القرآن الكريم والروايات لأبويه لكل واحد منهما السدس، لكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا معنى أنها مفترضة في المرتبة السابقة انتقال قهري إلى ورثة، وإنما جاء البيان أنه كم يستحق الورث، فمعنى مسلم أن تركتها بهذا الاستدلال، وإلا نص صريح هو روى نصا قال كقوله عليه السلام ما تركه الميت لورثته، لا يوجد نص بهذا. محقق كتاب الجوهر يقول هذا أرسله في مسالك الأفهام، مرسل في مسالك الأفهام. إذا وجد نص بهذا جيد، نحن لما استدلينا قلنا مقتضى الجمع بين العمومات، بينما دل على الانتقال القهري أولا لإجماعهم على أن الميراث الموت سبب قهري للانتقاد، يعني من النواقل للملكية الموت هيحصل الميراث، أو تقول على أن هذا المعنى مستقطن في الآيات والروايات، لما تتحدث الآيات والروايات لأبويه كذا لكم كذا للذكر مثل حظ، هذا معنى مفترض في الحالة السابقة أن الانتقال مسلم ومنتهين منه، لكن يأتي دور البيان كيف نوزع، فهذا يكفي في إثبات هذه العمومات. هو قال قدس سره لم يكن معارضا لما دل على أن جميع تركة الميت لوارثه بموته من العمومات وغيرها. ما هي هذه العمومات؟ لم نجد عمومات. قال كقوله عليه السلام ما تركه الميت لورثته. محقق الكتاب قلنا يكون هذا مرسل في مسالك الأفهام يبدو له، ويمكن البحث عن ذا وجد غيره. ونحن أيضا سلكنا مسلكه، نحن أيضا قربنا القول الثاني لكن بغير ما ذكره شهيد الثاني في المسالك وكاشف اللثام. نتذكر أولا أنه مقتضى الجمع، ثانيا أنه لا يوجد معنى محصل للقول الأول إلا على نحو القول الثاني، هذه الوجوه التي تقدمت. ثم كخلاصة أو كوجه للجمع بين القولين قلنا وعلى أي حال فإنه يمكن اختيار القول الأول، لا بأس نختار القول الأول بأن التركة تبقى بحكم الميت ولا تنتقل للورث، مع ملاحظة ما ذكرنا من جواز تصرف الوارث بالتركة، لا تنتقل له تبقى لكن له أن يتصرف، إلا التصرف المتلف حقيقة، مثل أكل يأكله مال يصرفه، هذا التلف حقيقي، أو حكما بأن يبيعه بأن يهبه، هذا التلف حكمي لأنه خرج من الملكية، إلى أن يؤدي الدين من التركة أو غيرها، أو إبراء الدائم، ممكن يحصل إبراء دائم، كانوا مثلا الورثة صغار أيتام رحم حالهم أبرأ أبوهم من الدين ممكن، أو ثالث رأى حالهم ضعفهم مسكنتهم فجاء رجل ثالث محسن وتبرع بالدين ممكن، مو إلا يؤدونه، إلى أن يؤدي الوارث الدين من التركة أو غيرها، مو من التركة من نمائها مثلا أو من مال آخر كيف، أو إبراء الدائن أو بتبرع ثالث ماشي اتفق، ويكون الحاكم الشرعي ناظرا على القضية حتى لا يحصل ضرر على أحد الطرفين، مسألة ما يصير تبقى مفتوحة هكذا بلا سقف زمني، والدائن يريد دين إلى متى ينتظر، أسوي الإشارة، وهذا لا ضرر على الدائن ولا ضرر على الورثة، قد يكونون أيتام مثلا ما عندهم مأوى، تجي تخرجهم أيها الدائن من دار سكنهم وتقول أنا أريد ديني، وما دام ما عندهم مال إلا هذا أنتزع الدار كما سمعنا من محقق النراقي وادعى الإجماع عليه. لا، خلينا هكذا نقول ونجمع لملم القول أنه نعم نحن معكم يا قول الأول أنه تبقى المال بحكم مال الميت لا ينتقل إلى الورثة للآية الكريمة من بعد وصية إلى آخره، لكن يجوز للورث التصرف بالتركة إلا التصرفات المتلفة حقيقة أو حكمة إلى أن يؤدى الدين أو الدائن يبرئهم أو ثالث يتبرع مع نظارة الحاكم الشرعي على القضية حماية حتى لا يحصل ضرر لا على الدائن ولا على المدين. هذا المعنى الذي نذكركم به أعتقد بدرس الأصول ذكرناه، القضية التي رفعت إلى داود عليه السلام وحكم بحكم، ثم سليمان عليه السلام حكم بحكم آخر فيه مراعاة حقوق الطرفين، والله تعالى يقول ففهمناها سليمان، وهذا الذي جرى الحكم الذي قاله سليمان لأن فيه مراعاة لحقوق الطرفين، رغم الآخر عند له مال مضمون في ذمة هذا الجاني. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، لأن كلامنا هنا في الفرع السادس نقلنا، نتذكر إن شاء الله أول ما بدأنا مو الفرع السادس الشرط الثاني الدين مستغرق، قلنا أنه حالتان، الحالة الأولى ما لو كان الدين مستغرقا للتركة وهذا الذي انتهينا منه الآن، الحالة الثانية إذا كان الدين غير مستغرق للتركة، هنا شنو رأيكم؟ هل تنتقل التركة إلى الورثة أم لا؟ هذه الحالة الثانية إذن لما يكون الدين غير مستغرق للتركة. عندما لا يكون الدين مستغرقا للتركة فإن الزائد من التركة عن مقدار الدين يكون للورثة قطعا. افترض هو مجموع أموال 1000 دينار وديون 500 دينار، فإذن هاي 500 الفوق الدين أكيدا هاي للورثة، إنما 500 اللي تقابل الدين هاي. وحكى صاحب الجواهر طبعا في موضع من كلامه أنه الإجماع على ذلك، قال وهو مؤيد بالتتبع، يبدو الأمر من الوضوح. فإذا لا وجه لقول العلامة قدس سره في كلمته التي نقلناها في حين أول درس، قال التركة مع الاستيعاب للورثة، لا ننسى أن العلامة اختار القول الثاني، قال حتى لو الدين مستوعب فإن التركة تذهب إلى الورثة لكن يمنعون من التصرف. قال التركة مع الاستيعاب للورثة، هذا القول الثاني صح الاختار واستدلنا له. قال وأما إذا لم يكن مستوعبا، هاي الحالة الثانية نريد نبدأ الكلام بها، قال فما قابل الدين على حكم مال الميت. عجيب، هو لما كان الدين مستوعبا أنت قلت أن المال ينتقل إلى الورث ويمنعون من التصرف، كيف لما كان الدين غير مستوعب رجعت إلى القول الأول وهو أنه يكون على حكم مال الميت؟ فهذا قول غريب حقيقة لا وجه له في مقابل مختار. إذن هاي كمقدمة، الآن خل نثبت أنه إذا لم يكن الدين مستوعبا للتركة فالجزء من التركة الزائد عن ما يقابل الدين هاي للورثة، خلاص هو عنده 1000 والديون 500، هاي 500 الفوق 500 الدين مالت الورث هنتين منه، إنما هذا إجماع، إنما خلاف الأصل بغض النظر عن هذا الكلام اللي قاله العلامة هذا لا وجه له، إنما الخلاف بين الأعلام في أنه هل يمنع الوارث من التصرف بكل التركة أم يمنع من التصرف في جزء التركة الذي يقابل الدين، قولان للأصحاب. هذا إذا مطلوب 1000 دينار وترك عقارا وأرض زراعية وسيارة ب2000 دينار، فكل هاي التركة اللي ب2000 دينار لا يجوز التصرف بها لأجل دين أكو مقدارة 1000 غير مستوعب للتركة، أم لا نشوف لنا فد مقدار من التركة مقدار 1000، افترض دارة مقدار 1000 نقولهم بس الدار لا تصرفون بها لأنها ب1000 وهو مطلوب 1000، أي من القولين؟ ذهب جملة من الأعلام إلى الأول وجملة من الأعلام إلى الثاني. ما دليل كل منهما؟ يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.